بما تعملون. وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنت أتحدث إليكم فيما مر من أسابيع وخطب عن قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة مع قصرها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ووقفت عند قوله وعملوا الصالحات، وتبينا من خلال الأحاديث وقبل ذلك من خلال الآيات القرآنية الكريمة أنه لا بد من العمل ليدخل الإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن العمل الصالح شرط من شروط النجاة، ذكره ربنا في هذه الآية، وإلا حاقت به الخسارة من كل جانب. إذن تبينا هذا فيما مضى، وعرفنا أن الإنسان خلقه الله ليعمل، كما قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن لا يعمل العمل الحسن يخالف قانون الحياة ويخالف نظام الكون، نظام الوجود، لأن كل شيء في الكون يعمل، والإنسان عليه كذلك أن يعمل. فالله قال وعملوا الصالحات. السؤال اليوم الذي أريد أن أطرحه: وعملوا الصالحات، ما هي الصالحات التي يجب على الإنسان أن يعملها ويقوم بها لتنطبق عليه هذه الآية؟ قال ربنا وعملوا الصالحات، لم يقل عملوا أي عمل، وإنما خص الأعمال الصالحة. فما هي يا ترى هذه الصالحات؟ أقول لكم أيها الإخوة، أول الصالحات وأعظم الأعمال وأعظم العبادات التي يطلب من المؤمن أن يقوم بها وأن يحرص عليها وأن يلتزمها، إنما هي ترك الحرام أولا. فأعظم الصالحات ترك المحرمات، بل أول الصالحات أن تترك ما حرم الله تعالى عليك. وترك المحرمات واجتناب المنهيات هي أعظم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. وقد بين هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. واحفظوا هذا الحديث أيها الإخوة، المسلمون اليوم بحاجة ماسة جدا إلى هذا الحديث، وبحاجة ماسة جدا إلى معرفة هذا المعنى. اتق المحارم، أي احذر ما حرم الله عليك من المعاصي تكن أعبد الناس. ف فأعظم الناس عبادة لا من صام وصلى وحج واعتمر ثم هو لا يترك المال الحرام، يقع في الفواحش، يغش ويكذب، لا حرج عنده من أن يغتاب، لا حرج عنده من أن يسرق ويغش، لا حرج عنده من أن يرتكب المنكرات، ويقول أنا صليت وقد أديت ما علي. من فهم هذا الفهم فهو فهم سقيم، وهو فهم خاطئ لا يوافقه عليه الشرع الكريم، لأنه أعظم عبادة ترك الحرام أولا ثم بعد ذلك فعل الواجبات. ولما كان ترك الحرام واجتناب ما نهى النبي عنه وما نهى الله عنه هو أعظم وأهم بكثير من فعل الواجبات، وسأذكر لكم لماذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أرأيتم إلى الفرق بين الأمرين؟ الأوامر لا بأس أن يكون لك فيها رخصة إذا لم تستطعها، إذا كنت في حرج مطلوب منك أن تصلي، ولكن إذا كان مريضا فلا مانع من أن يصلي قاعدا أو يصلي جالسا. أمر بالزكاة، ولكن إذا كان فقيرا لا تجب عليه الزكاة. أمر بالصيام، ولكن إذا كان مريضا ففدية طعام مسكين. إذن الأعمال والواجبات كلفك الله بها في حدود طاقتك، ووجد لك وأوجد لك رخصة إذا كانت تشق عليك. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني من كان يشق عليه الصيام، نعم، ففدية طعام مسكين، لا بأس بذلك. الأعمال الأوامر إيت منها ما استطعت، أما النواهي وأما المحرمات فلا رخصة فيها. لا يقال لك إن كانت شهوتك للمال عظيمة عاتية شديدة جدا ووقعت تحت ضغط هذه الشهوة فلا مانع من أن تأخذ شيئا من المال الحرام لتسكن به شهوتك، لا. كذلك إذا كان شهوتك للنساء، شهوتك للنظر، شهوتك لرؤية الأفلام الإباحية شهوة عاتية قوية دافعة، لم يقل لك الشرع إذا كانت الشهوة بهذا الشكل فلا مانع من أن ترى في اليوم فيلما أو فيلمين أو في الأسبوع على حسب الضرورة. هل يوجد هذا أيها الإخوة في ميزان الشرع؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لا مساومة في الحرام، لا مساومة في المنهيات. أما الأوامر فتأتي منها بقدر استطاعتك. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن الحرام أيها الإخوة، ترك الحرام، لما كان ترك الحرام أفضل من فعل المأمور؟ وهذه المسألة لما لم تكن واضحة لبعض الناس خلطوا وارتكبوا المحرمات وظنوا أنهم ليس عليهم حرج، فقد صلوا وقد صاموا وقد اعتمروا وحجوا، فلا مانع من أن يرتكبوا هذه الموبقات وأن لا يجتنبوا المحرمات. صور يعني كثيرة عندكم، بعض المسلمين يأتي إلى المسجد ويحرص قد يحرص على صلاة الجماعة، ومع ذلك إذا ذهب إلى بيته فتح الأقنية الإباحية وأخذ يشاهدها وينظر إليها أمام أولاده وأمام زوجته، لا بأس عنده بذلك، وهو عند نفسه أنه قد فعل ما عليه. ها هو قد كان في المسجد الآن، ماذا تريد منه؟ أن تلاحقه حتى في بيته؟ نعم، تذهب إليه إلى عمله، تجد عنده لسانا كاذبا، تجد عنده غشا، تجد عنده لا تجد تورعا عن المال الحرام. لماذا؟ يقول أنا صليت، أديت ما علي، أنا اليوم صليت الفجر في جماعة، ذاك أحسن من هيك؟ لا. فإذا هل كونك قد أديت الصلاة في المسجد أو الفجر في الجماعة يعني هذا أن أبواب المحرمات قد فتحت لك وصرت معذورا في إتيانها؟ هذه مصيبة المسلمين اليوم أيها الإخوة. نجد السهرات المختلطة، نجد الأسواق التي يشوبها كما تعلمون أيها الإخوة من أنواع الاحتيال وغير ذلك، وقد يزعم أصحابها أنهم مصلون مؤدون للواجبات. نقول لهؤلاء اسمعوا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام، اتق المحارم تكن أعبد الناس، أعظم العبادات ترك الحرام. قال العلماء لأن أعمال البر كما قال بعض الصالحين، قال أعمال البر يعملها البر والفاجر، أما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. أعمال البر يعملها البر والفاجر، كلاهما يتصدق، البر والفاجر. نعم، بل قد يجد الفاجر في العبادة متنفسا، رمضان مثلا يصوم، يقول لك في الصيام فوائد كثيرة، فهو يفعل الواجب لأنه يستفيد منه. قد يصلي يقول الصلاة راحة، أرحنا بها يا بلال، فيها راحة. فإذا الصلاة والصيام قد تجذب الإنسان لمكاسب في الدنيا، أما الحرام الذي يكون فيه الداعي إليه والقوة النفسية التي تستدعيه قوية عاتية، فهنا تظهر عبادة الإنسان الحقة. قالوا لأن الحرام سواء كان شهوة مال أو شهوة جنس أو شهوة تميز، من أجل أن يتميز يحطم الآخرين، من أجل أن يتفوق يحطم غيره. فإذا سواء كان شهوة مال أو شهوة نساء أو شهوة تفوق وتميز، هذا الداعي إليه يكون قويا وعاتيا. من هنا كانت مجاهدة هذا الدافع ومجاهدة هذا الداعي أشق على النفوس بكثير من مشقة العبادات، من مشقة فعل الأوامر. مشقة مجاهدة النفس أعظم من مجاهدة النفس لأداء ركعتين أو صيام يومين. من هنا لما كانت إذن مجاهدة النفس ومخالفة الهوى أقوى وأعتى من فعل المأمور به، كان ترك الحرام أعظم عند الله، وأعظم عبادة تتقرب بها إلى الله هي ترك الحرام. ثانيا، لما كان ترك الحرام أعظم من فعل المأمور؟ لأن المأمور به أيها الإخوة محدود ووقته محدود. مثلا الصلاة، كم صلاة فرض الله علينا؟ 5 صلوات بمواقيت محدودة. لو جمعت أوقات الصلوات في 24 ساعة لا تستغرق نصف ساعة في اليوم، فإذا المأمورات وقتها محدود، رمضان في العام كله شهر واحد، الحج في العمر كله مرة واحدة. نعم، الزكاة لمن كان مستطيعا فقط، من كان يملك النصاب. فإذا الأعمال المأمور بها الإنسان محدودة وأوقاتها محدودة، أما الحرام فوقته مفتوح، مجاهدة الحرام وقتها مفتوح، لأن الإنسان قد يأتي الحرام في جميع الأوقات، في الصباح والمساء، في الليل والنهار، في الصيف والشتاء، في جميع الأوقات. فكان ترك الحرام عبادة دائمة، وكان ترك الحرام عبادة مستمرة لا توقف فيها. أما فعل المأمورات فهي محدودة بأوقاتها ومحدودة في أداء أعمالها. نعم أيها الإخوة، ركعات، مناسك تنتهي، أما ترك الحرام لا ينتهي. كلما سرت في الشارع يجب أن تغض من طرفك، كلما ذهبت إلى بيتك يجب أن تتقي الله في بيتك. فإذا عبادة ترك الحرام عبادة مستمرة، لذلك كانت أعظم من عبادة فعل الواجبات. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا مساومة فيه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الإنسان يستطيع أن يقول حين يعتذر عن بعض الواجبات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمر أن يتصدق وليس معه المال الكثير مثلا، يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لا يمكن أن يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في فعل الحرام، يقول: أنا لا أقدر، لا أستطيع، يجب أن أرى النساء، يجب أن أطالع، أتابع، ما عندي قدرة على أن أغض طرفي. هذا غير مقبول، وهذا غير صحيح، وهذه هي العبادة الحقة. من هنا قال هذا الرجل الصالح: أعمال البر يعملها البر والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق. نعم، أناس يعني الآن تهوين أمر المعصية بأن هذه معصية خفيفة، هذه معصية لا قيمة لها. نقول لهؤلاء الناس: أنت لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت، انظر إلى عظم ربك سبحانه وتعالى الذي عصيته والذي خالفت أمره. فتركك للمعصية أحب إلى الله بأضعاف مضاعفة من أن تأتي شيئا من المباحات أو من النوافل والمستحبات. رجل مثلا يصلي ويصوم ولكنه يشرب الخمر، يقول: ماذا أفعل؟ غلبتني حب الخمرة. أقول له: أعظم عبادة إن كنت أن تريد التقرب إلى الله أن تدع الخمرة أولا، ثم لا عليك ألا تصلي أي شيء من النوافل. نعم، ترك الدخان الذي يقول بعض الناس بأنه ليس بحرام، لو تركت الدخان وما يتعلق به من هذه الآلات والأدوات التي أكره أن أسميها. نعم، أفضل عند الله من أن تقوم ليلة كاملة، أعظم عند الله من أن تصوم الاثنين والخميس. دع الحرام أولا، فترك الحرام أعظم عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا ماذا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قال: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، يعني لا يتورع عن فعل الحرام، ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. واسمعوا ماذا قال عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل الفقيه، هذا الذي فهم مقاصد الإسلام، هذا الذي لم يبق في زمانه فقير واحد لأنه طبق الإسلام. يقول عمر بن عبد العزيز، واسمعوا بالله عليكم هذا الكلام، قال: وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر لأنه مؤكد أكثر من غيره، وأن أؤدي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما واحدا، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنه. أرأيتم إلى هذا الفهم العظيم للإسلام؟ أهم شيء أن تجعل قوتك وعزيمتك في ترك الحرام، ولا عليك بعد ذلك ألا تفعل إلا الواجبات فقط. نعم أيها الإخوة، ومن هنا كان تكريم الله عز وجل التكريم العظيم، التكريم المدهش للعقول لمن تركوا الحرام. أولا، فقد جاء في الحديث كما تعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. انظروا إلى هذا التكريم، إلى هذا الفضل الكبير من الله تعالى. من هؤلاء؟ قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال: والعياذ بالله. هذا مقام تكريم. لم يجد في الحديث بأن ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه من كان صائم الدهر وقائم الليل طيلة العمر، وإنما كل هؤلاء الأصناف السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه هم الذين صبروا فتركوا الحرام، هم الذين كانت نفوسهم نفوسا مجاهدة تجاهد المخالفات، تلك النفوس التي كانت لا تسترسل وراء الهوى، علموا قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة، دعته إلى أن ينظر إليها بتبرجها وزينتها وفتنتها، لبست من الثياب ما يلفت الأنظار، هذه تدعوك إلى النظر إليها، فقل: إني أخاف الله. مهما كانت القوة الشهوانية عاتية، اضبط نفسك واحبس نفسك عن شهواتها وغض طرفك وقل: إني أخاف الله، تكون يوم القيامة تحت ظل العرش. فهؤلاء السبعة هم الذين تركوا ما حرم الله سبحانه وتعالى جميعا لو استقرأتموهم جميعا. ثم قال قبل أن أنتقل إلى هذه الثانية: انظروا إلى سيدنا يوسف الصديق رضي الله عليه الصلاة والسلام، لو لم يقل: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لما دعته صاحبة الفتنة والإغراء، ملكة الجمال، صاحبة الإغراء بجاهها وجمالها ومالها وعرضها، وقالت: هيت لك، والأبواب مغلقة والجو مؤمن، فماذا قال؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أكان صار وزير مصر لو أنه وقع في الحرام، أم كان مصيره القتل بعد ذلك لما قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي؟ كافأه الله وأعطاه هذا الوسام، ما أعظم هذا الوسام. قال تعالى عنه: إنه من عبادنا المخلصين. هنيئا له، هنيئا ليوسف بهذا الوسام الرباني، إنه من عبادنا المخلصين. وهذه أبلغ من المخلصين، وهنالك قراءة من عبادنا المخلصين. فأنت أيها الشاب حين تعرض عليك الفتنة ويعرض عليك الحرام بشدة إغرائه وبشدة فتنته، ومع ذلك تحجم وتعرض وتحبس نفسك وتقول معاذ الله، فربك يصنفك مع سيدنا يوسف لتكون من عباد الله المخلصين، وبعد ذلك سوف يظلك تحت ظل العرش يوم القيامة. ومن هؤلاء الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وما أعظم هذا التعبير، قال ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأن الإنسان في الخلوة، في الخلوة تزين له نفسه المعصية، في الخلوة تحدثه نفسه بالمعصية، تقول الآن لا يراك أحد، افتح الإنترنت، طالع ما شئت من المواقع، افتح القنوات الفضائية، انظر ما تحب وما تشتهي. فهذا في الخلوة حيث تغريه نفسه بالمعصية وتحدثه بها، إذا به يمسك ويحجم ويذكر الله تعالى ويظهر ويذكر قدرته سبحانه وتعالى ويذكر رقابته ففاضت عيناه. هذا يجعله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأخطر الذنوب ذنوب الخلوات، أخطر الذنوب ذنوب الخلوات. لماذا؟ والخلوة أولا، ما هي الخلوة؟ تعريف الخلوة ما هي؟ طبعا يقول بعض الناس الخلوة حيث لا يراك أحد من الناس، هذا بعض التعريف، ولكن التعريف الكامل للخلوة هو أن لا يراك من تخشى رؤيته، هو أن لا يراك من لا تحب أن يراك على المعصية، لأن بعض الناس قد يفعل المعصية ولا حرج عنده أن يراه أصحابه وزملاؤه ممن هو يوافقهم على ذلك، ولكنه لا يوجد ذاك الذي يخشى أن يراه، فلان لا يحب أن يراه، هؤلاء لا يحب أن يرونه أن يروه. فلذلك هذه خلوة تعتبر، أن تفعل منكرا في مكان لا يوجد من تكره أن يطلع عليك، فهذه هي الخلوة. نعم، فاحذروا ذنوب الخلوات، لأن ذنوب الخلوات تحبط الأعمال. واسمعوا هذا الحديث الخطير وسأكتفي عنده، الموضوع طويل وهام جدا أيها الإخوة، لأنه مصيبتنا ولأن مشكلاتنا نفعل بعض الواجبات ونفتح أبواب المحرمات ونظن أننا من أولياء الله الكبار. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه وغير ابن ماجه عن سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. أرأيتم إلى هذا الثواب الذي غنموه من فعل الواجبات، فعل واجبات. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون الليل في أعظم من هيك، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بالمحارم انتهكوا هذه المحرمات، لا يراهم أحد. هو في وطنه وفي حيه رجل صالح، سافر مرة إلى باريس أو إلى لندن أو إلى أمريكا، سافر خارج البلاد فصار بعيدا عن رقباء البشر، ونسي أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خارج البلاد لم يدع منكرا إلا ارتكبه، ولم يدع معصية إلا فعلها، لأنه لا يراه أحد ممن يخشى أن يراه. نعم، فهؤلاء يجعل الله أعمالهم هباء منثورا. اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجعلنا ممن يخشونك حق خشيتك ويخافونك في السر والعلن يا رب العالمين. أيها الإخوة، الموضوع جد خطير، والأمر هام جدا أن نعلم أن أعظم عمل صالح هو أولا ما هو ترك الحرام، وهذا ملخص في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. احفظوا هذا وانشروه وبلغوه، بلغوه الناس جميعا، بلغوه المؤمنين، بلغوه الذين يصلون ويصومون ولكنهم عن الحرام لا يتورعون. قولوا لهم إن أعظم عبادة هي ترك الحرام، اتق المحارم تكن أعبد الناس. أقول هذا أيها الإخوة، والنبي يحملكم مسؤولية تبليغ هذا الكلام. أقول لكم يجب أن تبلغوا هذا وأن تنشروه في أصحابكم وإخوانكم وجيرانكم ومعارفكم، ليعبد الناس الله حق العبادة. وهذا ما ذكره ربنا في الآية التي ذكرتها: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، اسمعوا هذا الكلام: لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب حيث لا يراه أحد. خشي الرحمن بالغيب حيث لا يراه من يكره أن يراه، خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هؤلاء يقال لهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وفقه لنصرة دينك وشريعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك. اللهم اجعل ألسنتنا تلهج بذكرك، وتلهج بالدعوة إلى دينك، وتلهج بنصيحة خلقك فيما تحب وترضى. اللهم فرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، فرج عن المسلمين في العراق، فرج عن المسلمين في الصومال، فرج عن المسلمين في أفغانستان، فرج عن المسلمين في كل مكان. إنك ترى ما نزل بهم من كرب وهم وضيق وعذاب، فرج عنهم يا قوي يا متين يا رب العرش العظيم، واكفهم شر أعدائهم يا قوي يا متين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعطي كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، تبرعكم اليوم أولا لجامع يبنى في إدلب، ولجامع آخر يبنى في المعرة، جامع التوحيد في إدلب وجامع حمزة رضي الله عنه في المعرة، ولدار الأمان للأيتام من البنين والبنات، ولترميم مساجد دمشق. فتبرعوا ما يكون في صحائفكم، وذخرا لك يوم القيامة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استوى إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. استوى لا تختلف، وأثابني وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله